الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثالث والأخير إن شاء الله تعالى في مجالس القراءة والتعليق على مقدمة التفسير. وكنا قد وقفنا على الأصل، أصل من أصول التفسير، وهو تفسير الأمثال وكيفية فهمها. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير: الأمثال. أمثال القرآن من أعظم علمه، وعده الشافعي مما يجب على المجتهد معرفته، ضربها الله تذكيرا ووعظا، وهي تصور المعاني بصورة الأشخاص.
قوله رحمه الله الأمثال. الأمثال جمع مثل، والمقصود بالمثل هو تشبيه شيء بشيء في شيء، تشبيه شيء بشيء في شيء، ولا يلزم من التشبيه المطابقة التامة، ولا يلزم من التشبيه المطابقة التامة. والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أمثالا، وهي منقسمة إلى قسمين. ذكر الله عز وجل في القرآن أمثالا، وهي منقسمة إلى قسمين: أمثال صريحة، وهذا يأتي بلفظ المثل أو بلفظ الكاف، وهذا يأتي بلفظ المثل وبلفظ الكاف وبلفظ الاعتبار ومن أمثلته بلفظ المثل: ولله المثل الأعلى، أي القياس الأعلى. ومثله قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. والكاف كثير أمثلته في القرآن الكريم، حتى وصلت هذه الأمثال إلى ما يربو عن 60 مثلا. الأمثال في القرآن يزيد عن 60 مثلا. هذا القسم الأول يسمونه الأمثال الصريحة. القسم الثاني الأمثال المكنية، وهي التي ليس فيها ذكر المثل ولا ذكر الكاف، وإنما فيه ذكر الاعتبار، مثل: فاعتبروا يا أولي الأبصار. ومن رام التفسير فعليه أن يهتم اهتماما بليغا في الأمثال، لأن الله يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولهذا كان بعض السلف إذا قرأ مثلا في القرآن ولم يفهمه بكى وقال: إني أزعم أني أعلم وها أنا ذا لا أعلم. وحتى تفهم المثال تحتاج إلى 4 أمور. الأول، الأمر الأول أن تفهم، أن تسأل نفسك سؤال: ما المقصود من هذا المثال؟ ما المقصود من هذا المثال؟ الثاني فهم معنى المثال، فهم معنى المثال لغة، يعني كمثل غيث، تريد أن تفهم ما معنى الغيث لازم تعرف. الثالث فهم الممثل به، عفوا، فهم الممثل له، لأن الثاني هو الممثل به، فهم الممثل له، فهم الممثل له. يعني لما قال عز وجل مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، لازم تفهم مثلهم. الضمير الآن هذا راجع إلى من؟ المثل مضروب لمن؟ للمنافقين. كمثل غيث، هذا رقم اثنين، إذن المنافقين رقم ثلاثة، كمثل غيث، الغيث رقم اثنين. الأمر الرابع، ما هي العلة الجامعة بين الممثل به والممثل له؟ من فهم هذه القواعد الأربعة في كل مثل فإنه يفهم الأمثال. ولنضرب الآن مثال، لما قال عز وجل ولله المثل الأعلى، وهنا فائدة اكتبها، كل مثل في القرآن فهو نوع من أنواع القياس. كل مثل في القرآن فهو إيش؟ نوع من أنواع القياس العقلي. هذه فائدة، كل مثل في القرآن فهو نوع من أنواع القياس العقلي. أيضا فائدة ثانية سجلها عشان لا أنساها، خاف بعدين تروح مني وما تذكرها. إذا جمع الله بين الكاف والمثل في آية فكيف تفسر؟ هذه مهمة الآن. إذا قرأت آية فيها ذكر الكاف الذي هو للتشبيه وذكر المثل الذي هو للتشبيه، فكيف تفهم الآية؟ هل تفهمها كما يقول بعض المفسرين الكاف زائدة؟ لا، هذا غلط، ليس في القرآن شيء زائد. مثلهم كمثل الذي استوقد النار، ها، كاف والمثل اثنينهم اجتمعوا ولا ما اجتمعوا؟ خذها قاعدة، متى ما اجتمع الكاف والمثل في موضع واحد فالكاف على بابه للتشبيه لأنه لا يحتمل معنى آخر، وأما المثل أو المثل فالمقصود به الأصل والعين والذات والشخص. مرة ثانية ما يخالف، متى ما اجتمع الكاف والمثل، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، كمثل، لاحظ اجتمع الكاف والمثل ولا لا؟ اجتمع في آية واحدة في كلمة واحدة، فالكاف على بابه للتشبيه لا يحتمل معنى آخر، لأن الكاف في لغة العرب ليس له معنى آخر، بخلاف المثل أو المثل فله عدة معاني، من معانيها التشبيه، ومن معانيها العين والشخص والذات. ها؟ لذلك لما تقول كمثل العنكبوت أي كعين العنكبوت، ها شلون فهمت الحين؟ واضحة ولا ما هي واضحة؟ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أي كشخص استوقد نارا، مثلهم كمثل غيث أعجب الكفار نبات، كأصل غيث، كسحابة غيث، كمطر من غيث، وهكذا. ليس كمثله شيء أي ليس مثل ذات الله شيء وهو السميع البصير. ما في زيادة في القرآن أبدا، مو تجي تفهمها ليس كمثله شيء، ليس مثل مثله شيء، وبعدين يكتب لك 20 صفحة عشان يقول لك شلون ليس مثل مثله شيء، وفي الأخير ما راح تفهم شيء. هذا غلط، هذا ما أعطينا القرآن حقه. القرآن ليس فيه حرف واحد زائد، وأنا أتحدى أي إنسان يأتي بالقرآن بحرف واحد يقول هذا زائد، ما يمكن، بالعكس كل حرف في محله على تمامه، لأننا قلنا أنه معجز، ومن معجز ومعجز، معجز في نفسه معجز لغيره، هذه نسيناها أمس نقولها اليوم. القرآن يصح أن يطلق عليه معجز ومعجز، معجز لغيره، معجز أي في نفسه. إذن أمثال القرآن هذه، كل مثل في القرآن فهو قياس، وهو قياس. ومن أعظم علمه، هذا من أعظم علوم القرآن، وألف فيه العلامة ابن القيم كتابا لطيفا بعنوان أمثال القرآن، وجمعنا في كتابنا امتعد والعرفان جميع الأمثال المضروبة اللي وريناكم أمس، جميع الأمثال المضروبة في القرآن من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية مع شيء من بسط في مع شيء يسير من معانيها. والشافعي هو الإمام المطلبي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن شافع الغزي المطلبي الهاشمي القرشي المصري المولود 50 و100 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في غزة، والمتوفى في مصر 40 بعد 200. يقول: مما يجب على المجتهد معرفته معرفة الأمثال. ولذلك ذكرت في رسالة لي بعنوان صفة العلماء أن من أبرز الصفات العلماء أنهم يفهمون الأمثال المكنية والصريحة في القرآن. ذلك هذا قياس، ترمومتر تعرف تقيس نفسك فيها. طيب، هنا يأتي السؤال: لماذا ذكر الله الأمثال؟ قال: ضربها الله تذكيرا ووعظا، تذكيرا ووعظا، وهي تصور المعاني بصورة الأشخاص. أشخاص هنا ليس المقصود به شخص، لا، الأشخاص يعني الأعيان، يعني الأعيان يعني الذوات. فمثلا كمثل غيث، الغيث ذات، الغيث ذات، كمثل العنكبوت، العنكبوت ذات، كمثل الذي استوقد نارا، أي كذات. فهذا هو المقصود. وهنا نأتي الآن إلى السؤال الأول الذي وضعناه في الأقيسة الأربعة: لماذا يضرب الله الأمثال؟ صح الشكل كان؟ ما المقصود من ضرب المثل؟ لا بد أن تدرك أن المقصود من ضرب المثل هو أحد ثلاثة أمور، أو هم أو هي كلها أو بعضها. الأول تقريب الحال بالمثال، تقريب الحال بالمثال، تقريب مسألة علمية بمسألة واقعية مرئية مشاهدة. هذا مقصد من مقاصد ضرب الأمثال. المقصد الثاني تشبيه الشيء بالشيء، أن هذا مثل هذا، كمثل الحمار يحمل أسفارا، الذي يحمل الكتب ولا يفهمها كالحمار يحمل أسفارا. الثالث هو الاعتبار، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إذن هذا المثال المقصود به الاعتبار، اعتبروا الشرك واهي، اتخاذ الأولياء دون الله هو عبارة عن نسج خيال يراه الناظر بعينه وعند أدنى نفخة لا يرى شيئا، هذا هو الواقع. على كل حال، هذا يعني اختصار ما يتعلق بالمثل، ولكن أصل من أصول التفسير فهم الأمثال، أصل من أصول التفسير فهم الأمثال. في الحقيقة أكثر من يتبرز إنما يتبرز في فهمه للأمثال. فمثلا لو قال لنا قائل: ما وجه المثل لما قال عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها؟ شوف الآن هنا يأتي الفهم العميق، الفهم العميق يأتي. لما ضرب الله عز وجل مثل المنافقين قال: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، هذا يسميه ابن القيم المثل الناري، استوقد نارا. وبعدين: أو كظلمات فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم
عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء، هذا المثل المائي. ويأتي الآن هنا مثال لماذا ضرب الله للمنافقين مثلين ناريا ومائيا، مثلا ناريا ومثلا مائيا، هذا فقط كمثال أضرب لكم على ذلك تسيرون. حينما ننظر إلى مجرد المثال، ليس هذا علما، هذا ربما يفهمه بعض المثقفين. العلم الحقيقي أن تفهم ما المقصود من المثال الناري، ما المقصود من المثال المائي، هذا هو السؤال العظيم الذي ينبغي أن تضعه عند كل مثال في القرآن، سواء كان صريحا أو مكنيا. فحينما تتأمل تجد أن الله عز وجل ضرب للمنافقين مثلا بالماء، لأن القرآن ماء وغيث للقلوب، وقد جاء إليهم ولامست شغاف قلوبهم ودخلت في أسماعهم ورأوا آثارها في أعينهم وتلفظوا بها بألسنتهم، فهو كمثل رجل رأى الماء والمطر وتبلل وأحس لكنه لم ينتفع به، فأصبح لوعة النار في قلبه ولم يبالي بهذا الغيث الذي جاء، فخرج من الدنيا إلى النار، وقدم النار على الماء في المثل، لأن المنافق باق على أصله الناري الذي هو مادة الشيطان، ولم يتقبل الغيث المنزل الذي جاء من الرحمن. هذا بعض ما ذكره ابن القيم رحمه الله، ينبغي لنا أن ننتبه. وقد اهتم العلامة البقاعي رحمه الله أيضا في بيان معاني الأمثال، ترجعون إليه إن شاء الله تعالى. نعم. أمثال المكنية كل مثل ليس فيه ذكر الكاف والمثل، لا هذا فيه كاف، لكن مثلا نضرب مثال، لما قال عز وجل فاعتبروا يا أولي الأبصار، الآن ما في لا كاف ولا مثل، إذن هذا يسمى مثل مكني ليس بصريح. لما يقول لعلكم تتفكرون، هذا مثل مكني، لعلكم تتذكر. الأمثال المكنية في القرآن لا عد لها، يصعب حصرها، ولكن قليل من يتأمل، بل لم يؤلف فيها أحد، وهذا من أعجب ما يكون. يعني القرآن في أمثاله المكنية لم يؤلف فيها أحد لصعوبة الباب، لكن ليت أحد لو يؤلف فقط في الأمثال المكنية الداعية للتفكر، الأمثال المكنية الداعية للتذكر، الأمثال المكنية الداعية للتعلم، الأمثال المكنية الداعية إلى الاعتبار، وهكذا تنتهون إن شاء الله من الأمثال القرآن كلها. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: الإقسام. القسم تحقيق للخبر وتوكيد له، ولا يكون إلا بمعظم، وهو تعالى يقسم بنفسه المقدسة الموصوفة بصفاته وبآياته المستلزمة لذاته وصفاته، تارة على التوحيد، وتارة على أن القرآن حق، وتارة على أن الرسول حق، وتارة على الجزاء والوعد والوعيد، وتارة على حال الإنسان. والقسم إما ظاهر وإما مضمر، وهو قسمان: قسم دلت عليه اللام نحو لتبلون، وقسم دل عليه المعنى نحو وإن منكم إلا واردها.
قوله رحمه الله الإقسام، الإقسام مصدر من أقسم يقسم إقساما، ولا تخطئ فتفتحها وتقول أقسام، أقساما لا يصح، لكن لو قلت أقسام القرآن يصح، لكن الأفصح إقسام القرآن بكسر الهمزة. لماذا أفصح؟ يجوز الوجهان. لماذا أفصح إقسام؟ لأنه من باب أفعل، أكرم يكرم إكراما، أقسم يقسم إقساما، أحسن يحسن إحسانا، هذا هو الأفصح. وإن كان سمع أقسام أيضا. المقصود بالإقسام هناك هو كل ما دل فيه، هو كل ما جاء فيه اليمين، كل ما جاء فيه اليمين، كل ما جاء فيه الحلف، كل ما جاء فيه اليمين وفيه الحلف. وعلى فكرة بس سؤال للشطار اللي يبحثون، هناك فرق في القرآن بين الحلف وبين اليمين، قل من ينتبه له. الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما يشاء، وليس لعباده أن يقسموا إلا به. والمقصود من ذكر القسم تأكيد الخبر وتحقيق وقوعه، كما قال الأعرابي لما سمع قول الله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين، إلى أن قال في سورة الذاريات قبل هذا: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطق. قال: يا سبحان الله، من ذا الذي أغضب الجليل حتى حلف اليمين؟ إذن المقصود باليمين هو تأكيد وقوع الخبر. ومن هنا ندرك، ننتبه لهذه القضية، أن الإقسام أو القسم لا يكون إلا في باب الأخبار. ليش؟ لأن المقصود من الخبر تصديقه، وهو بحاجة إلى ما يؤكد وقوعه، وهو بحاجة إلى ما يؤكد وقوعه. أما الأمر والنهي فهو من عال، من العلي الكبير، فهو يقول افعل لا تفعل، لا يقسم، يأمرك أنت عبد. لكن الخبر ربما يظن فيه الظان فيأتي التأكيد لقبوله. والله سبحانه وتعالى يقسم بذاته العلية كما في المثل الذي ذكرناه، ويقسم بما شاء من الأفعال ومن الصفات ومن الذوات. ولكن ننتبه، إذا رأيت مقسما به في القرآن فتيقن من أحد أمرين: إما أنه معظم لذاته، فإن لم يكن كذلك لعدم تصور العبودية فيه، العبودية الخاصة، لعدم تصور العبودية الخاصة فيه، فتأكد أن المقصود أهمية ظرفه ومكانه وحاله وفعله. والشمس وضحاها، الشمس ليس لها عبودية خاصة، الضحى ليس لها عبودية خاصة، وكذلك القمر والليل والعصر. إذن المقصود أهمية هذا الظرف، أهمية الإضاءة بالنسبة للعباد، أهمية الضحى بالنسبة للعباد، أهمية العصر الذي هو الزمان بالنسبة للعباد. إذن لابد أن ننتبه، المراد بالقسم هو تأكيد الخبر. طيب المقسم به ما المراد منه؟ لماذا هذا المقسم بعينه أقسم الله به؟ والذوات كثيرة، والصفات متعددة، والأزمنة متغايرة، والأماكن مختلفة، والأحوال متباينة. فأنت تعلم أنه إنما أقسم لأحد أمره، إما لتعظيمه، مثل قوله عز وجل: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأقسم الله عز وجل على قول بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا أن اللام لام القسم، وهو كذلك عند جمع من أهل العلم، ولما يقسم الله عز وجل بالأحوال فلأهميتها، بالأفعال فلأهميتها، بالصفات فلأهميتها، قال: ولا يكون إلا بمعظم. المقصود بالمعظم أي معظما ذاتا أو زمانا أو مكانا أو وصفا وحالا. قال الله تعالى: يقسم بنفسه المقدسة الموصوفة بصفاته، كما مر معنا في المثال فلا أقسم برب المشارق ونحو ذلك، وبآياته المستلزمة لذاته وصفاته، آياته المستلزمة لذاته وصفاته. وإنما يقسم بآياته الآفاقية والأرضية والنفسية لننتبه إلى أنها من نعم الله علينا ومن آلائه علينا ومن آياته وشواهده الدالة على ربوبيته علينا. وبآياته المستلزمة لذاته وصفاته. ثم قال الشيخ تارة على التوحيد، وهذا يسمى لما ترى القسم، لما ترى القسم لا بد أن تتأكد من وجود أربعة أشياء، من وجود أربعة أشياء. الأول أداة القسم، أداة القسم، وأم الباب في القسم الواو، ويأتي الباء تالله، ها تاء، هذه ثلاثة لكن أم الباب الواو، ولفظه الصريح أقسم، ولفظه الصريح أقسم، لفظ القسم أقسم، هذا الأمر الأول، الواو أو الباء أو التاء. وعلامة كون الواو للقسم أن ما بعده مجرور، أن ما بعده والشمس وضحى والقمر إذا تلى، لم يسبق جار، لماذا جر بالقسم؟ واضح؟ هذه علامة، لأن الواو إذا كانت استئنافية ترفع ما بعدها، ترفع ما بعدها، وإذا كانت عاطفة فإن ما بعدها تعرب بحسب الإعراب السابق. الأمر الثاني أن تعرف المقسم به، بأي شيء أقسم الله، بأي شيء أقسم الله. لما أنت تقرأ والعاديات ضبح، الواو موجود، إذا رقم واحد موجود عندك، ما هو المقسم به؟ العاديات ضبح، هذا رقم اثنين. الرقم ثلاثة المقسم عليه، لماذا يقسم الله عز وجل؟ المقسم عليه، هذا رقم ثلاث. تقرأ والعاديات ضبحا فالموريات قدح فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، أين المقسم عليه؟ إن الإنسان لربه لكنود، هذا رقم ثلاثة المقسم عليه. رقم أربعة، ما المقصود من هذا القسم؟ المقصود من هذا القسم تأكيد أن الإنسان كنود، وأنه جحود، وأنه عتود، وأنه وأن. إذن هذه أربعة أشياء لابد أن ننتبه منها. أعظم أنواع الإقسام، الإقسام على التوحيد، وهذا كثير في القرآن الكريم وفي مواضع متعددة، وتارة على أن القرآن حق ثابت من عند الله عز وجل وليس من الخلق، وتارة على أن الرسول حق، وتارة على الجزاء والوعد والوعيد. وهنا أنبه على أمر، إذا قرأت لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد، لا تفهم أن هذا نفي للقسم، لا، إنما على الصحيح من أقوال أهل العلم أن كلمة لا نفي لخبر قد وقع، وأقسم جملة مستأنفة جديدة للرد على ما وقع. فمثلا الكفار يجلسون ويقولون لا يوجد قيامة، فقال الله لا أقسم بيوم القيامة أنه كائن، واضح؟ يعني المشركون يقولون، يجلسون فيما بينهم ويقولون إن محمدا يزعم أنه يقتلنا ونحن في حرم الله، فينزل الله: لا، ما تقولونه باطل، أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، يجعله الله حلا له في ساعة من نهار كما جاء في الحديث. إيه؟ تقول لا نفي لخبر قد سبق، لا نفي لخبر قد سبق، وأقسم جملة مستأنفة، جملة فعلية مستأنفة لتأكيد وقوع ما نفي، لتأكيد وقوع ما نفي. هذا الجواب الأول وهو أحسن وأصح، ولهذا ينبغي المد فيه: لا أقسم، لا أقسم، لا. أشغل الناس بالنفي ثم أبدأ وقل أقسم. كيف تشغل الناس بالنفي؟ بمد لا، لا أقسم. القول الثاني، القول الثاني أن هذا جرى على مجرى لغة العرب، أنهم يقولون لا أقسم، وهذه اللا لغو في كلامهم، لكن هذا في نظري قاصر لا يليق بكلام العزيز الحكيم، ولا لا؟ هذا قاله جمع من أهل العلم، قال: وتارة على حال الإنسان، وهذا كثير. ثم قال رحمه الله: القسم ينقسم إلى قسمين، إما ظاهر. ظاهر شنو معناه؟ أداة القسم موجودة. شنو معنى ظاهر؟ ها؟ يعني أداة القسم، شنو أداة القسم؟ الواو والباء والتاء أو فعل أقسم، خلصنا؟ هذا معنى الظاهر. لما أنت تقرأ في القرآن الكريم: أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بيوم القيامة، هذا ظاهر ولا مضمر؟ ظاهر. لا أقسم بيوم القيامة، ظاهر ولا مضمر؟ ظاهر. طيب، لما أنت تقرأ: فوربك، فوربك إنهم لفي، فوربك، ها، إيش نسميها؟ ظاهر. جميل، ظاهر. طيب، قال: تالله لأكيدن أصنامكم، إيش نسميه؟ ظاهر. نعم. طيب، إذا سمعت بالله، ظاهر، هذا واضح. القسم الثاني المضمر، المضمر، المضمر ينقسم إلى قسمين: الأول قسم دلت عليه اللام، وهذا كثير في القرآن. هذه اللام، هذا اللام لا يسمون، هذه اللام لا يسمونها لام القسم، ما في شيء اسمه لام القسم، وإنما يسمونها اللام الموطئة للقسم. بالعامية، إذا تبون أفسرها لكم بالعامية، لا تخليني أحلف، كأن المعنى أني بحلف ترى. لذلك: لتبلون لام موطئة للقسم، المعنى يقارب القسم، ولذلك يقول العلماء: اللام هذه بمعنى والله، بمعنى، مو بلفظ، بمعنى والله تبلون تمتحنن. شفتوا شلون؟ هذا يسمى مضمر. لماذا مضمر؟ لأن أداة القسم ها غير موجود، ما في واو ولا في باء ولا في تاء ولا في فعل أقسم، صح ولا لا؟ واضح. هذا القسم الأول من المضمر، وهو ما دلت عليه شنو؟ اللام. القسم الثاني من المضمر قسم دل عليه المعنى، ما في لا أداة قسم ولا لام الموطئ للقسم، ما في شيء. لكن من وين فهمنا أنه أن القسم مضمر فيه؟ من السياق: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. قال بعض العلماء: والله إن منكم إلا واردها. شلون جبت والله؟ قالوا: من السياق. أحسنت، من السياق. إذن هذا القسم المضمر الثاني معنوي يفهم من السياق، قد يكون واردا وقد يكون غير وارد. هذا وأيضا مؤلفات في أقسام القرآن أيضا كثيرة، ومنها ما ألفه ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. لا ما في إلا تأكيد، يعني إلا حرف، الحروف لا إعراب لها في لغة العرب، الإعراب إنما تكون للكلمات. لكن نقول وإن منكم إلا واردها، من أهل العلم من يقول في كلمة وإن منكم إلا واردها أن جملة إلا واردها جملة ليس استثناء، وإن منكم ليس استثناء، يقول إلا هنا ليس استثناء. إذن ما معنى إلا؟ قالوا إلا بمعنى لكن، وإن منكم لكن وارد هذا النار.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: الخبر والإنشاء. الكلام نوعان، خبر وإنشاء، والخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة، والخبر يدخله التصديق والتكذيب، والإخبار إما إخبار عن الخالق وإما إخبار عن المخلوق. فالإخبار عن الخالق هو التوحيد وما يتضمنه من أسماء الله وصفاته، والإخبار عن المخلوق هو القصص، وهو الخبر عما كان وما يكون، ويدخل فيه الخبر عن الرسل وأممهم ومن كذبهم، والإخبار عن الجنة والنار والثواب والعقاب.
القرآن الكريم إذا أردنا أن نقسمه فإننا نقول القرآن كله إما خبر وإما إنشاء، القرآن كله إما خبر وإما إنشاء. هذا مثل قول اللغويين: كلام العرب إما فعل، إما اسم، وإما فعل، وإما حرف، مركب من هذه الثلاث. القرآن الكريم إما خبر وإما إنشاء، والأصل فيه الأخبار. لماذا؟ لأن الإخبار متعلق بمسائل الإيمان وهو الإقرار والإذعان، وأما الإنشاء الأوامر والنواهي فهي تابعة للأخبار، تابعة للأخبار. ولذلك أكثر القرآن خبر. تعرفون كم عدد آيات الأحكام اللي فيها الأمر والنهي؟ آيات القرآن كلها على قول الكوفيين 36,206 آية، هكذا 6,236 هكذا، ولا ما تعرفون؟ من يعرف كم عدد آيات القرآن؟ ها؟ لا 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 تنظر إلى ها؟ لا نبي من المصحف 6,636 أو 32، 36، 6,632، يعني 6,6,2,6,6,3,6. يقول لا خلنا نتأكد، مو مشكلة، سهل ترى الأمر، موجود في أكثر الآيات الموجود رقم عد الآيات. لا الظاهر هنا مو موجود في المصحف المدني، موجود عندكم المصحف المدني؟ يبين مرة واحد مسكني في عام 1990 ميلادية قال: يا أخي أنتم حتى القرآن حرفتموه يا الوهابية. قلت له شلون؟ قال: القرآن 6,666 آية، 6,6,6,6، يعني كما قلت في الأول. عرفت الآن؟ ها؟ حفظته؟ هذا عد الكوفيين 6,236 آية. فقلت له: هدانا الله وإياك، أي مصحف تقبل؟ قال: أقبل مصحف المطبوع في كراتشي. قلت: خلاص جيبه، خلنا نطابق ما عندك على ما عندنا المطبوع في المدينة. فطابقت معه سورة سورة من الفاتحة إلى الناس. قلت له: طلع نفس الشيء؟ قال: طلع نفس الشيء. قلت: عجل ليش تتهمنا؟ قال: والله ما أدري، الناس قالوا 6,6,6,6، قلت عشان يسر عليك الحفظ بس، ولا هو مو صحيح. ما يوجد في أي عد 6666، ما يوجد، وإنما العد يختلف، 6236، 6400، 6500، 6260 إلى آخره. إذن القرآن أكثره 6000، القرآن 6000 آية وزيادة، 500 آية منها في الإنشاء فقط، ما يقرب من 500 آية فقط في الإنشاء. بالله عليكم كم نسبة 500 إلى 6200؟ أليس أقل من السدس؟ أقل من السدس حتى، ها؟ أقل من السدس. تأملوا معي الآن، يعني لو جعلنا قلنا نصف السدس صح، هم بعد هو أقل من نصف السدس. ليش؟ لأنه يزيد عن 6000. لو كان 6000 وآيات الأحكام 500 لكان سدس نصف السدس، والآن هو أقل من نصف السدس في ال... ومن هنا ينبغي على الإنسان أن يدرك، أن يهتم اهتماما بليغا في الأخبار. والله أتعجب كثيرا أن طلبة علم يهتمون بالفقه والفقه والفقه والفقه، شيء طيب، لكن يا أخي الفقه كم نسبته إلى نسبة أخبار القرآن؟ أقل من نصف السدس. اتقوا الله عز وجل يا أخي، ليش ما تقرأون التفسير؟ لا، ما احنا يا أخي، أنت قاعد تدور حول نصف السدس من علم القرآن، ما يصير، هذا ظلم، هذا بخس. ينبغي الإنسان يهتم بالقرآن كله. قال: الكلام نوعان، خبر وإنشاء. الخبر دائر بين النفي والإثبات، وهذا كثير في القرآن الكريم، الأخبار إما منفية وإما مثبتة. فالمنفية المقصود منها نفيها، فأنت يجب أن تعتقد نفيها، والمثبتة المقصود منها إثباتها، فيجب عليك الإقرار بها. وهنا ينبغي دائما أن ننتبه أن أخبار القرآن ليست مجردة، ويخطئ، وهذا أحد أسباب إعراض الناس عن الأخبار، يخطئ من يظن أن المقصود من إخبار القرآن مجرد الخبر. لا، المقصود من إخبار القرآن ثلاثة أمور رئيسة: الأول الإقرار به والإذعان، والثاني العمل بوفق مقتضى ذلك. العمل بوفق مقتضى ذلك، أنت تقرأ في الخبر الحمد لله رب العالمين، إيش معنى يا أخي؟ المعنى تقر نعم، والثاني تحمد الله، تحمد الله. شو الفائدة أنت تقرأ الخبر؟ هذا مثل اللي يقول واقيموا الصلاة معناه تصلوا، هو ما يصلي، شو الفائدة؟ يتعلم الفقه ولا يطبق، شو الفائدة؟ فالذي يقرأ الأخبار يجب عليه أولا شنو قلنا؟ الإقرار به، هذا أهم شيء، والثاني العمل وفق مقتضى ذلك. فلما يقول الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، نفي ولا لا؟ يجب عليك أن تبحث ما هي أسباب غضب الله، ما هي أسباب الضلال، تبتعد عنها. هذا المقصود يا إخوة، هذا المقصود. مرة سألني شيخنا الشيخ أبو زكريا، شيخ عبد السلام الرستمي رحمه الله، قال: ما هي أسباب غضب الله على عبادي؟ قلت: والله يا شيخ ما أذكر. قال: أنت في اليوم كم مرة تقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ ما تعرف كم سبب من أسباب المغضوب عليهم؟ قال لي: كلها موجودة في سورة البقرة في 21 سبب. شوف أنا ألوم نفسي أقول الله أكبر، راح أكثر من 20 سنة من عمري وأنا ما أعرف حتى هذه ما أعرفها. ثم قال: والضالين. قلت: والله يا شيخ اللي أعرف سبب الضلال الشرك والبدعة. قال: هذا إجمال، ما هو التفصيل؟ قلت له: ما أعرف. قال: أكثر من 16 سبب ذكرها الله في سورة آل عمران. يا إخوة لأننا نقرأ الأخبار ولا نعمل بمقتضى. هذه هي المشكلة الأساسية ترى. مثل الحين تقرأ الحمد لله رب العالمين ما تعرف كيف تحمد الله. هذا هو الواجب، كيف تحمد الله، بما تحمد الله، متى تحمد الله. حينما نفهم القرآن بهذه الطريقة نحس بحلاوة الأخبار، نحس بذوق في هذه الأخبار، نحس بشوق إلى هذه الأخبار. حينما نقرأها أخبار مجردة مثل ما يقول المرجئة، تصديق 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 بس خلاص، يصبح ما له قيمة في قلوب الناس، وهذا غلط كبير أيها الإخوة. شنو كنا نقول ترى؟ خرجت من الموضوع، دخلت أنا إيش هذا كان؟ نعم، فائدة الإخبار الأول الإقرار، والثاني العمل بمقتضى، الثالث الاعتبار. الاعتبار، وهذا أمر مهم أيها الإخوة، الاعتبار والتذكر والحذر. ثم قال رحمه الله: والإنشاء. الإنشاء أمر أو نهي أو إباحة، بأي صيغة كان الأمر، بأي صيغة كان النهي، بأي صيغة كان الإباحة، هذا يسمى إنشاء. الإنشاء ما فيه أمر أو نهي. أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، خلاص. أحل لكم صيد البحر، هذا إباحة ولا مو إباحة؟ خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، شنو هذا ناصر؟ إباحة. إذن نعرف أن الخبر، أن الإنشاء أمر أو نهي أو إباحة بأي صيغة كانت. صيغها كثيرة، محلها في كتب أصول الفقه أو اللغة. ومر معنا أن محل الناسخ والمنسوخ هو في الإنشاء، تذكرون هذا أمس ذكرنا ولا لا؟ وأن الخبر لا يدخله النسخ البتة إلا إذا كان مرادا منه، انتبه، مرادا منه الإنشاء. وهذا قليل ونادر، وقلت لكم في الأمس لا وجود له على قول بعض العلماء في القرآن الكريم. يعني ما في خبر، ما في خبر يراد منه الأمر منسوخ، ما يوجد. مثلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا خبر بمعنى الأمر، لكن لا يوجد مثال له منسوخ، لا يوجد. على كل حال الخبر لا يدخله النسخ، مر معنا. قال: والخبر يدخله التصديق والتكذيب. طبعا الخبر يدخله التصديق والتكذيب من حيث كونه خبرا، من حيث كونه إيش؟ خبرا. أما خبر الله ورسوله فيجب أن لا يقابل إلا بالإقرار والإذعان والتصديق. فمن أقر وأذعن وصدق فقد دخل في الإسلام والإيمان، ومن كذب وتولى ولم يقر وأبى فهذا هو الكافر المشرك. ننتبه لهذه المسألة. الخبر يدخله التصديق والتكذيب، هذا من حيث الإطلاق خبر الناس، أما خبر الله ورسوله لا يدخله التصديق والتكذيب في نفسه، لكن من أين يدخله التصديق والتكذيب؟ من السامعين، فالسامعون إما أن يصدقوا وإما أن يكذبوا. ثم قال: والإخبار. هذا يسمى تقسيم الإخبار. رقم واحد: إخبار عن الخالق، وهو أشرف أنواع الأخبار، أشرف أنواع الأخبار في القرآن الخبر عن الله. لذلك كل ما يأتي خبر عن الله إذا كنت متأملا متفكرا تجد في نفسك شوقا، تجد في نفسك إيمانا. لذلك لاحظوا الآن حينما الأئمة يقرؤون أواخر سورة الحشر، كيف الناس يصيبهم شوق إلى الله وعظمه ولا لا؟ لأنها أخبار محضة. قل هو الله واحد، في اليوم الواحد منا كم مرة يكررها ولا يمل منها. لماذا؟ لأن فيها صفة الرحمة. إذن رقم واحد إخبار عن الخالق، وهو أشرف أنواع الأخبار في القرآن. أو إخبار عن المخلوق، وهذا النوع الثاني. قال: فالإخبار عن الخالق هو التوحيد وما يتضمنه من أسماء الله وصفاته. ولذلك كانت سورة الإخلاص أعظم سورة، سورة الإخلاص كانت تعدل ثلث القرآن، وآية الكرسي أعظم آية في القرآن لأنها خالصة في صفات الله عز وجل وأسمائه. ذكرناها هنا مرة، ما أدري تذكرون أو لا، كم صفة مذكورة في آية الكرسي من صفات الله؟ نقصت واحد، 18 صفة، 18 صفة لله عز وجل في آية الكرسي فقط. وفيه من أسماء الله عز وجل 5 أسماء، شيء عجيب سبحان الله العظيم. قال رحمه الله: والإخبار عن المخلوق، والإخبار عن المخلوق هو القصص، هذا رقم واحد. والخبر، وهو الخبر عما كان وما يكون، ويدخل فيه الخبر عن الرسل وأممهم ومن كذبهم، والإخبار عن الجنة والنار والثواب والعقاب. الحقيقة تسمية الإخبار عن الجنة والنار والثواب والعقاب قصصا من باب التوسع، لأن قص الحديث بمعنى جره وذكره، هذا جائز في اللغة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: طرق التفسير. أصح طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر، فإن لم تجده فبالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له.
بالنسبة لطرق التفسير، الحقيقة نحن نريد أن نعرف أن أصح طرق التفسير معناها في طرق غير صحيحة، معناها في طرق غير صحيحة كما سيأتي. الطريقة التي كانت معمولة في زمن نزول الوحي هو ما ذكره الشيخ واقعيا، فإن الصحابة قد يشكل عليهم شيء من القرآن فتنزل آية أخرى وتبينها، أو النبي صلى الله عليه وسلم يبين المعنى المشكل على بعض الصحابة. إذن أصح طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن، هذا يسمى التفسير بالمأثور، اكتب عليه التفسير بالمأثور، وهو طريقة السلف من الصحابة والتابعين وتبعي التابعين، أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر، أضف إليه وما أطلق في مكان قيد في مكان آخر، وما خص في مكان عم في مكان آخر، أو العكس. أضف هذه إلى مخيلتك أو إلى قواعدك في التفسير. فإن لم تجده في القرآن فبالسنة. ولذلك وضع الإمام البخاري كتاب التفسير، ليش؟ لأنه يريد أن يذكر الآية ويذكر تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآية. كذلك الإمام مسلم قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الزيادة النظر إلى وجه الله. خلاص، الآن بطل نهر معقل، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، خلاص ما عندنا شيء، لأن القرآن شارح وموضح كما قال عز وجل في القرآن: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. لاحظ الآن، في مبين، المبين السنة، المبين القرآن. أقيموا الصلاة، كم ركعة؟ وأقيموا الصلاة كم ركعة هني؟ غير معروف. كيف الركعات في الصلاة في القرآن؟ غير معروفة. ما هي أوقاتها على التفصيل؟ غير معروف، موجود على الإجمال. إذن لاحظوا الآن، القرآن فيها مجملات السنة تبينه. فإن قال قائل فإن الله يقول تبيانا لكل شيء، نقول نعم تبيانا لكل شيء، ومن تبيانه أنه بين لنا أن ما كان في من مجمل فارجع إلى سنة نبيه، ولذلك قال وأطيع الرسول ومن يطع الرسول، هذا من تبيانه. واضح ولا لا؟ هذا من تبيانه. نعم.
قال فإن لم تجده فارجع إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح، لا سيما كبراؤهم كالخلفاء الراشدين والأئمة المهديين كابن مسعود وابن عباس.
طيب إذا لم نجد التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا نرجع إلى أقوال الصحابة؟ الشيخ رحمه الله ذكر عدة أسباب. رقم واحد أنهم أدرى بذلك، أي بمعنى وتفسير القرآن لمشاهدتهم التنزيل، فهو يعرف أين نزلت، فيما نزلت، لما نزلت. صح؟ صحابة يعرفون أين نزلت، فيما نزلت، لما نزلت. إحنا الآن لو يأتينا إنسان ويسألنا ونحن ما قرأنا أسباب النزول ويقول لنا، مثلا لو جاءنا إنسان وقال لنا لماذا أنزل الله إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، إذا ما قرأنا أسباب النزول هل نعرف؟ الصحابة يعرفون. لاحظوا الآن أين نزلت أيضا ما نعرف حتى ننظر هل هو مكي أو مدني، هم يعرفون. لماذا نزلت أيضا لا نعرف لأننا لم نكن موجودين زمن النزول. الصحابة يعرفون نزلت لسلوان قلب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يحزن حينما أخرج من مكة. صح؟ إذن هذه مسألة مهمة يا أخوة. هذا رقم واحد. رقم اثنين، لما نزل القرآن ماذا كان حال العرب؟ أقحاحا في اللغة والبلاغة والفصاحة ولا أعاجم مثل حالنا؟ ها؟ قطعا أقحاح، بلغوا في الفصاحة أوجه. ها؟ حتى إحنا الآن كلنا الحين لو جلسنا، مع الأسف الشديد لو جلسنا مع بعض كلنا في المسجد بدون استثناء، وأنا أولكم ولا أقول آخركم، لا أفهم، أنا أولكم لا أفهم كثير مما هو موجود في المعلقات السبع، كأنه يخاطب أناس في كوكب آخر. ليش؟ لأنهم هم عندهم فصاحة ما وصلنا نحن إليه. إذا كان الأمر كذلك فالصحابة فصحاء بلغاء، ففهمهم للقرآن سيكون أعمق. هذا هو السبب الثاني، ولما لهم من الفهم التام، هذا رقم اثنين. طيب سؤال آخر الآن، الفهم التام فهمناه، ما معنى والعلم الصحيح؟ العلم الصحيح هذا رقم ثلاثة حط عليه. العلم الصحيح يتأتى بسببين، بشيئين، الأول بنية صادقة والثانية بطريقة سليمة، وهذان السببان عند الصحابة موجودان على أكمل صورة، ولذلك كان فهمهم أسد. قال لا سيما كبراؤهم لقوة مخالطتهم النبي صلى الله عليه وسلم. سأضرب لكم مثالا واحدا فقط، بالله عليكم خلوكم منصفين لا تجاملوا. لو أن أحدا جاء واتهم أخاك بشيء فأنت ماذا تقول؟ غير صحيح، باطل، كذب، صح ولا لا؟ مباشرة حمية عندنا موجودة، الله المستعان، قل من يتخلص منها. شوفوا الآن أن قوة الملاصقة يؤدي إلى قوة الموافقة. حفظتم الكلمة هذه؟ قوة المصاحبة يؤدي إلى قوة الموافقة حتى في أحلك الظروف، في أشد الظروف. النبي صلى الله عليه وسلم لما خاض الخائضون في عرض زوجته حبيبته أم المؤمنين عائشة، يعلم براءتها في قرارة نفسه وهؤلاء يخوضون. تأملوا معي الآن، وهو عليه الصلاة والسلام يتعجب من خوضهم بلا دليل، ها، والأصل البراءة، لكن ما عنده ما يرجمهم ويسكتهم، وهذا أمر عظيم أيها الإخوة. لذلك لما جاءت عائشة إلى بيت أبيها وعلمت بالقصة قالت، تأمل معي الآن، النبي صلى الله عليه وسلم ما علم ماذا يقول لربه، فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لها: إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. فقالت لأبيها: يا أبت أجبه. فقال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله. يا الله، شو الموافقة العجيبة! ما قال: لا هذه بنتي، هذه كذا، لا لا لا، قوة المصاحبة أدى إلى قوة الموافقة. قال: لا أدري ماذا أجيب رسول الله، ماذا أقول له. شيء عجيب يا إخوة. نفس الكلام تكرر مرة أخرى لما جاء في صلح الحديبية عمر إليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلح، فقال له عمر، تأملوا معي الآن، يا رسول الله كيف؟ قال: يا عمر، إنه ربي لن يضيعني. أبو بكر ما كان موجود، راح عند أبو بكر. إيش قال أبو بكر؟ قال: يا عمر، إنه رسول الله ولن يضيعه الله. شو الموافقة حتى في اللفظ، حتى في اللفظ. لذلك لما أخرج أبو بكر رضي الله عنه من مكة دخل في عهد ابن الدغنة، ماذا قال ابن الدغنة؟ نفس الصفات اللي ذكرها خديجة لرسول الله. قال ابن الدغنة: يا قوم، أو تخرجون رجلا يكسب المعدوم ويعين على نوائب الحق ويصل الرحم؟ شيء عجيب، سبحان الله. جاء أبو سفيان بعد ما حصل من القتال بين بني بكر بن وائل وخزاعة، جاء إلى المدينة يريد أن يجدد عهد الصلح، فأول ما جاء دخل على أبي بكر، قال: يا أبا بكر، انتبه الآن، يا أبا بكر، ألا تقوم في هذا الأمر فتجدد الصلح؟ قال: الأمر إلى الله وإلى رسوله. شيء عجب، الأمر إلى الله وإلى رسوله. ذهب إلى عمر فقال له: يا عمر، توسط. فقال له عمر: إن كان العهد مبرما فقطعه الله، وإن كان مقطوعا فلا رده الله. قال: ليتني ما جيتك. ذهب إلى فاطمة فقالت فاطمة كما قال الصديق، فذهب إلى علي رضي الله عنه فقال له قريبا من قول الصديق، فرجع إلى رسول الله فقال رسول الله: الأمر لله ولرسوله. كيف علموا يا إخوة؟ قوة المصاحبة يؤدي إلى قوة الموافقة. لذلك إذا أردت أن تكون مصيبا للحق فكن لصيقا بالكتاب والسنة، بقدر لصوقك ومصاحبتك للكتاب والسنة تكن ناطقا صادقا صادعا بالحق. وهذا الذي قاله الإمام الشافعي، قال: من حفظ السنة، حفظ فهم وحفظ علم وحفظ عمل، من حفظ السنة قويت حجته. هذا هو السبب، مو بس ترى نقول فهم الصحابة وخلاص، لا، عندنا أسباب، لا سيما كبراؤهم كالخلفاء الراشدين والأئمة المهديين كابن مسعود وابن عباس ومثلهم أبي بن كعب وأبو هريرة رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة. نعم.
قال: وإذا لم تجده فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين، كمجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومسروق وسعيد بن المسيب وكمالك والثوري والأوزاعي والحمادين وأبي حنيفة وغيرهم من تابع التابعين، وكالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأمثالهم من أتباع تابع التابعين.
بالنسبة إلى الرجوع إلى فهم الصحابة، هذا أمر متفق عليه بين الأئمة الأربعة، أنهم يقولون نرجع إلى أقوال الصحابة، لا خلاف بينهم. ومن حكى عن الشافعي أنه لا يرى حجية قول الصحابي فقد أخطأ، ونبه على هذا العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. والشافعي رحمه الله من قرأ كتابيه الرسالة والأم تيقن أنه يرى حجية قول الصحابة عمليا. هذه مسألة مهمة ترى، لأن الشوافع يحكون عن الإمام الشافعي قولين، هذا خطأ، هذا خطأ عليه رحمه الله. لا يمكن لمثل الشافعي أن لا يرى حجية قول الصحابة، لا سيما إذا اتفقوا ولم يختلفوا، أو إذا نقل عن أحدهم ولم يعلم عن غيرهم خلافه. هذه مسألة مهمة أيها الإخوة. طيب إذا لم نجد عن الصحابة، رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين، كمجاهد، مجاهد بن جبر المكي الذي قرأ القرآن مرتين مفسرا على ابن مسعود، على ابن عباس، قرأ القرآن مفسرا مرتين من الفاتحة إلى الناس، يفسر له ابن عباس حرفا حرفا. ولذلك الإمام البخاري إذا رأى تفسيرا عن مجاهد لا يعدل إلى غيره، الإمام البخاري إذا رأى تفسيرا عن مجاهد لا يعدل إلى غيره، وكذلك سعيد بن جبير. ولولا أن سعيدا رحمه الله اختفى في آخر عمره حتى كشفه الحجاج فقتله، وإلا لكان علمه بحرا عظيما، لكن اختفاءه كان سببا في اختفاء شيء من تفسيره. وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء، سواء كان عطاء ابن أبي رباح وهو أيضا من كبار التابعين وغيرهم، والحسن وهو ابن أبي الحسن ابن سعيد، الحسن ابن أبي الحسن البصري، تربى في بيت أم سلمة، تربى في بيت أم سلمة، ولد في عهد عمر وتوفي في البصرة بعد أنس بن مالك رضي الله عنه بزمن. ومسروق بن الأجدع من كبار تلامذة ابن مسعود، وسعيد بن المسيب من كبار تلامذة المدنيين من الصحابة، وكمالك أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي المتوفى سنة 79 و100 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والثوري وهو إمام الكوفة سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، والأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام، الأوزاعي في زمانه كمالك في زمانه، الأوزاعي في الشام مالك في المدينة، والثوري في الكوفة، والحمادين حماد بن سلمة وحماد بن درهم، وأبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وغيرهم من تابعي التابعين. جمع من أهل العلم يقول إن أبا حنيفة تابعي، لأنه رأى ولد سنة 86 على قول، وتوفي سنة 50 و100، فعلى هذا يكون تابعيا، وبعضهم يقول تابع تابعي. وكالشافعي الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس مر ذكره، وأحمد هو الإمام المبجل إمام أهل السنة، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني قبيلة النيسابوري ولادة، البغدادي نشأة ووفاة. وإسحاق هو الإمام إسحاق ابن إبراهيم ابن راهوية إمام خراسان في زمانه، وكان مثل أحمد في العلم إن لم يكن أسبق منه، وكان أحمد يجله ويقدمه، وكان يفتي بين يدي الإمام أحمد. وأبي عبيد القاسم بن سلام إمام هرات، وأمثالهم من أتباع تابعي التابعين. نعم.
قال الشيخ: وقد يقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا، وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه.
هذه مسألة مهمة جدا. كثير، مع الأسف لا أقول قليل، كثير من المفسرين الرأي أعرضوا عن التفسير بالمأثور، من أسباب إعراضهم، من أسباب وليس هو السبب الوحيد، من أسباب إعراضهم ظنهم التعارض الموجود في أقوال الصحابة والتابعين، وهذا ظن خطأ. مبني على أمور أخرى فاسدة لا نريد ذكرها. جل ما يروى عن الصحابة والتابعين في التفسير لا سيما في باب الأخبار اللي هو كم؟ ها؟ 5.5 ها؟ من الستة في الأخبار، 5.5 من الستة في باب الأخبار، جل أقوالهم هو من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد. جل اختلافهم إنما هو من باب اختلاف التنوع الذي سماه الشيخ تباين في الألفاظ. فمثلا قد تأتي كلمة عامة يفسرها كل واحد منهم بفرد من أفراده فيظن من لا يعلم أن هذا تضاد، وليس تضاد. ولذلك أنت ترى ابن الجوزي يقول وقد اختلفوا في هذه المسألة على 4 أقوال، لما تقرأها تجد كلها اختلاف تنوع. شنو اختلفوا؟ ما اختلفوا، غير صحيح. نحذر من هذا أيها الإخوة، شوهوا تفاسير السلف بادعاء أن بينها تضاد، لما تتأمل لا تجد تضاد. لما أنت تقرأ في القرآن الكريم هدى للمتقين فيقول بعضهم هو البر، يقول الآخر هو البار، يقول الآخر هو النقي الخفي، هل هذا اختلاف؟ هذا تنوع، تنوع وتباين في الألفاظ، المؤدى واحد، فلا بد أن نحذر من هذا. قال فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعين. هذه مسألة أخرى. الآن انتبهوا، الآن قد يأتي إنسان من الصحابة والتابعين ويفسر الكلمة بلازمها وهو لا ينفي أصل المعنى، هذا مقبول منهم. لماذا مقبول منهم؟ لأنهم لا ينفون أصل المعنى. مثلا نضرب مثالين، لما أنت تقرأ في تفاسير السلف أنهم يقولون يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، فربما أنت تقرأ أن بعض التابعين والصحابة يقول عن ساق عن شدة، والساق في لغة العرب معنى الشدة. فلاحظ الآن أن الله عز وجل إذا كشف عن ساقه يوم القيامة فسجد له الخلق كشف الأمر عن المؤمنين وذهبت عنهم الشدة، لأنهم سجدوا لله فتنعموا ويدخلون الجنة وبقيت الحسرة على الكافرين. فهذا تفسير باللازم لا يعني نفي أصل الصفة، فننتبه لهذا. أنت لما تقرأ الرحمن الرحيم، لما أنت تقرأ الرحمن الرحيم كثير الإنعام عليهم، يظن بعض الناس أن التابعي أول الصفة، لا، ما أول، هو فسر الصفة بلازمها. تفسير الصفة باللازم مقبول بشرط واحد، أن يكون لا ينفي أصل الصفة. إذن هذا شيء مهم. أو يعبر عن الشيء بنظيره، بنظيره أي اكتب أي مرادفه القريب أو مرادفه البعيد، سواء كان قريب أو بعيد، المهم بالمقصود بالنظير المرادف، مثل جاء بمعنى أتى، بمعنى أقبله، هذا يسمى النظير أو مرادف القريب. ومنهم من ينص على الشيء بعينه، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، يعني يعين لك المراد بفرد من أفراده وليس هذا تخصيصا، يقول اهدنا الصراط المستقيم، يقول محمد صلى الله عليه وسلم، فنص على الشيء بعينه، والآخر قال القرآن، ما في إشكال لأنها كلها متلازمة. أضف إلى هنا ومنهم من يفسر الشيء بضده ليتضح المعنى، ومنهم من يفسر الشيء بضده ليتضح المعنى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ويرجع إلى لغة القرآن أو السنة أو لغة العرب، ومن تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه.
ويحرم، مسألة مهمة الآن، إذا لم نجد المرتبة الأولى نفسر القرآن بالقرآن، رقم اثنين فسر القرآن السنة، رقم ثلاثة بأقوال الصحابة، رقم أربعة طيب ما وجدنا. طبعا من اللي حين يتعب نفسه؟ ما في أحد، الله يرحمنا برحمته، كل واحد قام يفسر القرآن على طول بفهمه الذي لا يساوي واحد في الألف إلى نسبة فهم الصحابة، صار يفسر القرآن. لكن مع هذا نقول إذا لم نجد بعد البحث والتفتيش، نظرت التفاسير المأثورة كلها، تريد أن تعرف أن كلمة غير في قوله تعالى غير المغضوب عليهم هل هو بمعنى إلا أو غيره هو فعل بمعنى الفعل، تريد أن تعرف، فما وجد. لا بأس الآن أن يرجع إلى لغة القرآن، لكن ممن يكون عنده مكنة فهم اللغة، ممن يكون عنده إيش؟ مكنة فهم اللغة. وكيف يكون للإنسان مكنة فهم اللغة؟ ضابطه ثلاثة أمور: تفهم العربية إعرابا، وتفهم تصاريف الكلمة تصريفا، وتفهم أنواع البلاغة. هذا ضابط المكنة في لغة العرب، تعرف كيف تعرب، تعرف كيف تستخرج الكلمة واشتقاتها من تصاريف الكلمة، تعرف أنواع البلاغة، تعرف أن هذه استعارة، هذه كناية، تشبيه، هذا استثناء، هذا متصل، هذا منفصل، ها؟ هذه جملة استئنافية، هذه جملة حالية، تعرف هذه الأمور. ويرجع إلى لغة القرآن أو السنة. يعني لغة القرآن كيف يكون لغة القرآن؟ لغة القرآن يعني عرف القرآن. وهل للقرآن عرف وللسنة عرف؟ الجواب نعم، الذي يسميه العلماء بالاصطلاح الشرعي، بالمصطلح الشرعي. إذا وجدت كلمة في القرآن والسنة لم تجد لها تفسيرا في كلام الله ورسوله، فلا بد أن تفسر هذه الكلمة أولا على عرف الشرع، مو بعرف اللغة. إذا لم تجد للشرع عرفا فيه، مثلا الصلاة في لغة الشرع العبادة المعروفة، الصوم العبادة المعروفة، الحج العبادة المعروفة، الذكر العبادة المعروفة، فأنت تفسر هذا الشيء إذا لم تجده عن الله ورسوله ولا عن الصحابة والتابعين، تفسره بعرف القرآن، باصطلاح الشرع، بعرف اصطلاح القرآن والسنة. إذا ما وجدت فبعرف لغة العرب، مو على طول نأخذ الكلمة نرجع لغة العرب، لا، أولا عرف التنزيل ثم عرف لغة العرب، سواء كان قبل التنزيل أو بعد التنزيل. هذه مسألة مهمة أيها الإخوة، تفرقة بين عرف التنزيل وعرف لغة العرب. وأكثر، انتبهوا لهذه الكلمة التي أقولها الآن، أكثر أخطاء الناس اليوم في التفسير سببه تنزيل الكلمات على أعرافنا، هذه مشكلة مصيبة. يريدون أن يفهموا الكلمة بعرفنا، بعد 1400 سنة يريدون أن يفهموا الكلمة بعرفنا. مرة قلت حق واحد كان يقول ليش، قلت تريد أن ترجمع بين الضب والنون، قال الضب فهمناها، النون شنو؟ قلت له النون يعني سمك، قال أول مرة أسمعها. قلت سبحان الله، أنت أول مرة تسمعها وأنت تفسر القرآن، شلون؟ ما يصير، أنت لا تعرف حتى كلام اللغة، لغة العرب ما تعرفها، عرفه ما يصير. لذلك كان من أهل العلم من يقول من لا يعرف معاني العربية ليس له أن يترجم القرآن. طيب كيف يمكنك أن تعرف معاني العربية؟ العربية لا يحيط بها إلا نبي، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية. شفت الآن أطول وأعظم كتاب في اللغة العربية مفرداتها، أي كتاب؟ لسان العرب للأفريقي، لابن منظور الأفريقي. الآن السؤال، هل ابن منظور الأفريقي حوى اللغة العربية؟ الجواب لا. كم قد فاته وكم قد يستدرك عليه، وكم حدث الآن مصطلحات عرفية لغوية عربية وليست موجودة. إذن كيف نعرف أن الإنسان عنده لغة العرب أو لا؟ له ضابطان. الأول أن يعرف أصل الكلمة وما يتفرع عليه من الدلالة، وهذا أعظم كتاب فيه هو كتاب مقاييس اللغة لابن فارس، لأنه يعطيك الكلمة ثم يقول ويتفرع عنه معنيان، ويتفرع عنه ثلاثة معاني، ويتفرع عنه أربعة معاني، وهذا أقصى ما يصل إليه. إذن قلنا كيف يتمكن اللغة العربية؟ أن يقرأ كتابا يدله على أصل ما تبنى عليه الكلمة من المعاني، هذا واحد. الثاني أن يرجع إلى كتب مؤلفة في لغة القرآن، في مفردات القرآن، في مفردات القرآن مفسرة باللغة العربية، مثل المفردات للراغب الأصبهاني ونحوه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ويحرم بمجرد الرأي،
يعني تفسير القرآن بمجرد الرأي، هذا الذي يسمونه التفسير إيش؟ الرأي، تفسير بالمنثور عندنا، وهذا الثاني يسمى التفسير بالمعقول. تفسير بالمعقول هو أن يفهم الإنسان شيئا بعقله فيفسره، هذا محرم، لا يجوز. لا يجوز للإنسان أن يفهم شيئا بعقله فيفسر القرآن به، مثل يأتي إنسان ويقول لك الحمد لله رب العالمين، قال أنا أفهم من العالمين أن في عالم إنس وجن غيرنا، ما شاء الله، صفق لك، بس ما يجوز. شو الدليل أن في عالم غيرنا من الإنس والجن؟ قال لأن الله قال عالمين، ما قال عالمين، ما شاء الله، ما شاء الله. هذا شفت شلون الحين؟ هذا شو نسميه؟ هذا تفسير بالرأي المجرد، لا يستطيع أن يثبت ما قاله لا لغة، فضلا عن إثباته إيش؟ من جهة الشرع، من جهة المأثور. إذن نسأل أنفسنا سؤالا، ما هو تفسير الرأي المحرم؟ هو أن يفهم من القرآن شيئا لا يدل عليه لا لغة العرب ولا تفسير المأثور، لا يدل عليه لا لغة العرب ولا التفسير بالمأثور. فإن فهم شيئا لا يخالف التفسير بالمأثور ودلالته اللغوية محتملة، هذا لا يسمى تفسيرا بالرأي، هذا لا يسمى تفسيرا بالرأي، وهذا لا يرد، لا يرد، وفي نفس الوقت لا يسلم ويقبل من المسلمات. من هذا الباب، من هذا الباب ما يسميه بعضهم اليوم بالإعجاز الرقمي في القرآن. الإعجاز الرقمي في القرآن وسع كثيرا، ليس في التفسير بالمأثور ما يرده، وليس في لغة العرب ما يرده، وليس عندنا شيء من ذلك مما نقبله، قد يكون حق وقد يكون باطل، ولذلك يجب الحذر من هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله.
التفسير على أربعة أوجه تعرفه العرب من كلامها، هذا معناه أن المرجع فيه كلام العرب. ما معنى السماء في اللغة العربية؟ ما معنى الأرض في اللغة العربية؟ ما معنى أفلا ينظرون للإبل كيف خلقت؟ ما معنى الإبل في اللغة العربية؟ إذن هذا كلام تعرفه العرب من كلامها. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، ما هو هذا التفسير الذي لا يعذر أحد بجهاله؟ هو تفسير لا إله إلا الله، تفسير التوحيد، تفسير التوحيد لا يعذر به أحد. أيها الإخوة، ما يجي أحد يقرأ لا إله إلا الله يقول أنا ما أفهم، لا، هذا لابد أن يفهمه الإنسان، لا لابد أن يفهمه الإنسان. فلا يعذر أحد ولا يقبل من أحد الوكالة والنيابة في التوحيد وتفسير يعلمه العلماء. وهذا بابه العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والأمثال والأقسام والأخبار والإنشاء والمنطوق والمفهوم بأنواعه، الموافقة والمخالفة والمثل والدلالات ونحو ذلك، وتفسير لا يعلمه إلا الله. هذا التفسير هو تفسير مآلات الأخبار التي ذكرناه في أمس في درس المتشابه، تذكرون قلنا هناك ثلاثة أشياء من المتشابهات لا يعلمها أحد، وهو من التشابه المطلق، صح؟ الغيبيات، الغيبيات القادمة والسابقة، وكيفيات صفات الله، كيفيات صفات الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: التفاسير. أحسن التفاسير مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد ودحيم، وتفسير أحمد وإسحاق وبقي بن مخلد وابن المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد، وتفسير ابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وابن ماجه وابن مردويه والبغوي وابن كثير.
أحسن التفاسير يعني بالمأثور، أحسن التفاسير بالمأثور. وأقدم تفسير وصل إلينا بالمأثور هو تفسير عبد الرزاق الصنعاني. أقدم تفسير بالمأثور وصل إلينا هو تفسير عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف. وهذه التفاسير لا تكاد تجد فيها خطأ إلا في باب واحد، وهو الإكثار من الإسرائيليات. هذا هو الباب الذي يمكن للإنسان ينبغي أن يحذر منه فقط. وأما تفسير وكيع، وهو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي، إمام الكوفة في زمانه، وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي، وعبد بن حميد وهو صاحب المسند، وله تفسير، لكنه تفسير وكيع وتفسير عبد بن حميد حسب علمي أنه ليس موجود، ودحيم، وتفسير دحيم وهو شيخ الإمام البخاري رحمه الله، دحيم لقب له، اسمه عبد الرحمن بن عمرو كما ذكر الشيخ في الحاشية، عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو. وتفسير الدحيم هذا شيخ البخاري أيضا في حسب علمي أنه إلى الآن لم يطبع. وتفسير الإمام أحمد مر ذكره، وتفسير إسحاق مر ذكره، وقد طبع تفسير الإمام أحمد وتفسير إسحاق في المجموعة، مجموعة الإمام أحمد وإسحاق. وتفسير بقي بن مخلد وهو أوسع تفسير لكنه مفقود، وابن المنذر، تفسير ابن المنذر رحمه الله تعالى موجود منه، وهو النيسابوري محمد بن إبراهيم النيسابوري الإمام المشهور في الفقه في الحديث في التفسير. تفسير ابن المنذر موجود منه أجزاء، ولو وجد كله لكان أمرا عظيما. وسفيان بن عيينة هو المكي، وهو قرين سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. وسنيد أيضا، تفسير سنيد وتفسير سفيان، تفسير سفيان طبع لكن لا أدري هل هو كامل أو هو منقول من بعض الكتب. وأما تفسير سنيد أيضا فهو حسب علمي لم يطبع. هناك تفاسير أخرى كثيرة في هذا العصر. نستطيع أن نقول أن زمن الإمام أحمد وإسحاق وبقي بن مخلد بن منذر بن عيينة وسنيد كان المفروض يقدم ابن عيينة وسنيد، لأن ابن عيينة متقدم على الإمام أحمد، هو من طبقة شيوخه، سفيان بن عيينة من طبقة شيوخ الإمام أحمد. وأما تفسير ابن جرير فوالذي لا إله إلا هو، لم أجد تفسيرا أفضل من تفسير إمام المفسرين ابن جرير الطبري، لكنه بحاجة إلى نفس طويل. يأتي لك بالأقوال مع انتقاد الرجيح النجيح، شيء عجيب سبحان الله، فعلا يحق أن يقال عنه إمام المفسرين، لا يجارى ولا يبارى. لذلك جميع التفاسير التي جاءت بعده بالماثور عال عليه، سواء كان بغوي، ثعلبي، ثعالبي، سواء كان تفسير ابن جزي، أيا كان، كلهم عال عليه، حتى ابن كثير. وتفسير ابن أبي حاتم، طبعا تفسير ابن جرير مطبوع وقد حققه العلامة أحمد شاكر لكن لم يكمله، وتفسير ابن أبي حاتم الآن وجد ولله الحمد وطبع كامل، وهو الإمام الحافظ ابن الحافظ، ها، الحافظ ابن الحافظ، أبوه صاحب الإمام أحمد، قرين الإمام أحمد، وأبوه قرين الإمام الرازي، ليس الرازي المتأخر وإنما المتقدم، أبو زرعة الرازي، الإمام أبو زرعة الرازي، وهو وابن أبي حاتم اسمه محمد، عفوا عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الحنظلي رحمه الله تعالى. ومن عنده تفسير ابن جرير وابن أبي حاتم يغنيه عن كل تفسير من تفاسير بالمأثور، وأبي سعيد الأشج وتفسيره مفقود، وابن ماجه صاحب السنن وتفسيره لم يطبع بعد أو هو مفقود أو في حكمه، وابن مردويه، تفسير ابن مردويه موجود لكن لا أدري هل هو كامل أو ناقص، والبغوي، البغوي تفسيره طيب لكن هو خير من الثعلبي والثعالبي، وتفسيره خير من تفسير ابن جزي، وخير من تفسير من كثير من التفاسير المعاصرة له، لكن فيه شيء من التساهل في المنقولات، فيه شيء من الضعيف والموضوع. وأما ابن كثير رحمه الله فهو مدقق محقق رحمه الله تعالى، يكاد يصح أن نقول عن تفسيره إنه من التفاسير التي انتهى إليه المنتهى في التفسير بالمأثور. ثم وجد بعده تفاسير كثيرة لم يذكرها الشيخ، ومن أعظم التفاسير الموجودة بعض أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن لشيخ مشايخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، وتفسير العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وتفسير السعدي هو لا يخرج عن التفسير بالمأثور إلا ما ندر، لكن من عجائبه أنه ينقل، شوف هذا، لأني سمعت بعض الناس يطعن في تفسير السعدي عياذا بالله، يقول أنها تفسير ليس بالمأثور، ما فهم هذا، تفسير السعدي كله بالمأثور لكن بأسلوبه بس، هذا هو اللي سواه فقط، يعني يأتي إلى أقوال التابعين كلها ويصيغها بعبارته بس، ما سوى شيء جديد، ولذلك تفسيره لذيذ. ما سبب لذته؟ أنه حوى علم السلف بأسلوبه فقط، هذا اللي خلى تفسير جميل ولذيذ ومقبول عند الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحدث طوائف من أهل البدع تأولوا كلام الله على آرائهم، تارة يستدلون بآيات الله على مذهبهم، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم، كالخوارج والرافضة والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم. قال الشيخ: وأعظمهم جدالا المعتزلة، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم، مثل تفسير ابن كيسان الأصم والجبائي وعبد الجبار الهمداني والرماني والكشاف. ووافقهم متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي، اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه. ومنهم حسن العبارة يدس البدع في كلامه كصاحب الكشاف، حتى إنه يروج على خلق كثير.
يعني تفاسير أهل البدع كما قال الشيخ، حدث طوائف من أهل البدع تأولوا كلام الله على آرائهم، ماذا يفعلون؟ يعتقدون شيئا ثم يؤولون القرآن حتى توافق هذه الآيات معتقداتهم، بينما علامة صاحب الحق أنه يأتي خلواً عن الفهم إلى الآية فينظر إليها ماذا يريد الله منها، يتأولون ما يخالف مذهبهم، يقولوا من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ولا يقرأ فأولئك هم الظالمون يخفيها عنك، ولا يقرأ فأولئك هم الفاسقون يخفيها عنك. يا أخي أنت أخفيتها عن العامة، ما تقدر تخفيها عن طلاب العلم. لا يروي ما جاء عن ابن عباس قال ومن لم يحكم من أنزل الله فأولئك كافرون قال كفر دون كفر، لا يقرأ هذا أبدا، لا يأتي به مطلقا ولا يقربه، وهكذا غيرهم من الرافضة والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم، عندهم تحريفات وعندهم تفسيرات عجيبة وغريبة للقرآن، عجيبة وغريبة للقرآن. حتى إني قرأت في بعض التفاسير يقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر، يقول أئمة يعني الأئمة الاثني عشر، لا أدري بأي تفسير هذا، والتين والزيتون وطور السنين، يقول علي والحسن والحسين، بأي لغة لا ندري، بأي لغة لا ندري، ما نستطيع النفي. ثم قال الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأعظمهم جدالا المعتزلة، يعني الشيخ جزاه الله خيرا شيخ الإسلام يقول أعظمهم جدالا المعتزلة، أنا في نظر القاصر أعظمهم جدالا الأشاعرة، وعلى رأسهم الرازي في تفسيره الكبير مفاتح الغيب، حتى قال عنه بعض الناس فيه كل شيء إلا التفسير. أنا أتكلم عن لسان الواقع، بعض الناس يقرأ هذا التفسير كان من أعظم مقاصد التفسير أن تزداد إيمانا، بعض الناس يقول قرأت هذا التفسير فأحسست أن إيماني مع كل صفحة ينقص لما يورد من الشبهات والشكوك في مسائل الإيمان، وهذا أمر خطير أيها الإخوة. لا شك أن المعتزلة أقوى جدالا من الأشاعرة، والسبب قوتهم العلمية لا سيما في البلاغة واللغة والفصاحة، وكثير من المعتزلة هم أئمة اللغة من المتأخرين فانتبهوا، مثل الرماني والزمخشري، وقبل الزمخشري أبو زيد الدبوسي من كبار المعتزلة، ولذلك بدعهم تروج على كثير من الناس. من لا يعرف خطورة كلامهم يتعجب ويظن أن هذا هو الحق. قرأت مرة للزمخشري ويفسر قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، بعد أن فسر الآية يقول وهذا يدل على عظمة الخالق وضعف المخلوقات وجلالة الرب ودقة وضعف المخلوق، هذا كلام جميل يعني فيما معناه. ثم قال وهذا كله خرج على سبيل التخييل وإلا فليس ثم قبض ولا بسط. ها شفت شلون جابه؟ لذلك اعتزالياته تنقش بالمناقيش، حتى من قرأوا تفسيره وأخرجوا اعتزالياته لا تظنوا أنهم خلصوا، ما خلصوا، باقي أشياء بعد. لذلك يجب على الإنسان يحذر من هذه التفاسير التي هي لأهل البدع أيا كان تفاسيرهم. نعم.
قال وذكر أن تفسير ابن عطية وأمثاله وإن كان أسلم من تفسير الزمخشري لكنه يذكر ما يزعم أنه من قول المحققين، وإنما يعني طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة، وذكر الذين أخطأوا في الدليل مثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم. يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير. وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. وبالجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفور له خطأه. فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب.
يعني تفسير ابن عطية وأمثاله، مثل تفسير ابن جزي، مثل تفسير ابن جزي ومثل تفسير الثعلبي والثعالبي وغيره، هذه التفاسير أخف من تفاسير الزمخشري ومن تفاسير الجهمية ومن تفاسير الرافضة وغيره. لكن مع هذا فإن في هذه التفاسير الغث والسمين، لهذا لا ينبغي أن تنصح به أحدا من طلاب العلم، لأن ما لم يكن متمكنا في العلم الشرعي وعقيدة السلف فإنه يخطئ، يظن الجمرة تمرة، صحيح، وحينئذ يظل أنت السبب في نصحك بقراءة هذا التفسير. دل الناس على التفاسير الصافية الخالصة. ولما يقول ابن جزي وهذا قول المحققين، مقصوده بكل صراحة مقصوده الأشاعرة بس. لما يقول أبو منصور الماتريدي في تأويل القرآن والحق فيه كذا وكذا، هو يقصد طريقته الماتريدية. فيجب أن تحذر من هذا، تأويل القرآن من أكبر التفاسير لأبي منصور الماتريدي على طريقة الماتريدية في تأويل الصفات ما عدا الثمانية المعروفة عندهم. ثم ذكر شيخ الإسلام الذين أخطأوا في الدليل، مثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء. هؤلاء أيضا تفاسيرهم وبال وخطر. ومن أقدم تفاسيرهم تفسير أبي عبد الرحمن السلمي، وليته لم يؤلفه، يفسر القرآن بأشياء قد تكون صحيحة لكن الآية لا تدل عليها، وأشياء خاطئة فأخطأوا في الدليل وأخطأوا في المدلول. ومثل تفسير أبي عبد الرحمن السلمي التفاسير المتصوفة الكثيرة، مثل تفسير حقي ومثل تفسير من المتأخرين، تفسير الألوسي. تفسير الألوسي من أروع ما يكون، لكن المشكلة كل ما انتهى من تفسير بعدين يأتي ويقول ها ومن الإشارات في الآية، ويأتي بالتفاسير المتصوفة. حتى قال في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال ومن إشارات هذه الآية أن نذبح حظ الشيطان من قلوبنا. نذبح حظ الشيطان من قلوبنا هذا مطلوب شرعي، لكن كيف الآية تدل على هذا لا نعرف، ما في أي ربط، لا بد من الربط. ترى ما يجي أنت تجيب معنى صحيح وتستدل به بآية ما في ربط، هذا غلط، لازم في ربط. ما هو الربط؟ لفظي، الربط لابد أن يكون لفظيا أو مأثورا معنويا. ما يصير أنت تجيب آية على كيفك وتفسرها وإن كان كلامك صحيح. يأتي إنسان ويقول لك مثلا، يأتي إنسان ويقول لك يا أخي أطلب العلم ولو من الصين، تقول وش الدليل؟ قال الدليل أن موسى عليه السلام رحل في طلب العلم. نقول نعم هذا استدلال صحيح، ما في إشكال، استدلال صحيح في محل. لكن لو جاء إنسان وقال يا أخي اطلب العلم ولو من الصين، قلنا له ما هو الدليل؟ قال الدليل يرفع الله الذين آمنوا منكم. ما في رابط بين يرفع الله الذين آمنوا منكم بين اطلب العلم ولو من الصين، ما في رابط، لا بد من الربط. وهذه قضية مهمة خصوصا في تفاسير المعاصرين اليوم. ثم ذكر الشيخ قاعدة مهمة: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم كان مخطئا في ذلك. هذه قاعدة مهمة بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفور له خطأه. وهذا من رحمة أهل السنة أنهم لا يؤثمون من أخطأ إن كان مجتهدا، ولا يكفرون من أخطأ ما دام متأولا. انتبه، واضح هذه المسألة؟ قد يقول الإنسان كفرا متأولا، قد يقول الإنسان بدعة متأولا، قد يقول الإنسان الباطل مخطئا، فهو مغفور له خطأه، ولكن هذا بشرط أن يكون من أهل الاجتهاد من جهة، وأن يكون له نية حسنة. قال: فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب، وقد سبق بيانه أن طرق الصواب في تفسير القرآن تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة والتابعين، فإذا لم نجد فبعرف التنزيل، فإذا لم نجد فبعرف كلام لغة العرب وليس بعرفنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سبب الاختلاف منه ما مستنده النقل أو الاستدلال، والمنقول إما عن المعصوم أو لا. فالمقصود: وإذا جاء عنه من جهتين أو جهات من غير تواطؤ فصحيح، وكذا المراسيل إذا تعددت طرقها، وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول أوجب العلم. والمعتبر في قبول الخبر إجماع أهل الحديث، وله أدلة يعرف بها أنه صدق، وعليه أدلة يعرف بها أنه كذب، كما في تفسير الثعلبي والواحدي والزمخشري وأمثالها، وهو قليل في تفاسير السلف. وما نقل عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين. والإسرائيليات تذكر للاستشهاد لا للاعتماد. طيب،
بالنسبة لما سبب الاختلاف، ما هو سبب الاختلاف في التفسير بالمأثور؟ انتبهوا الآن، احنا ما نتكلم في التفسير بالمعقول، لأن العقول متفاوتة، ما لنا علاقة. يمكن الزمخشري يقول شيء، والصوفي يقول شيء، ها، والخارجي يقول شيء، والمعتزلي يقول شيء، والرافضي يقول شيء، ما لنا علاقة. احنا نتكلم عن سبب اختلاف تفسير بالمأثور، ما سببه؟ ما دام كله مأثور، ما سببه؟ سببه يرجع إلى أمرين: منه ما مستنده النقل، هذا رقم واحد، ومنه ما مستنده الاستدلال، وهذا رقم اثنين. إذن التفسير بالمأثور إما سبب اختلافه ثبوته أو عدم ثبوته، فمن رأى أنه يثبت أثبته، ومن رأى أنه لا يثبت نفاه، فوقع الاختلاف. واضح هذا ولا لا؟ واحد يقول هذا حديث صحيح، الثاني يقول لا مو صحيح. اللي يقول صحيح يستشهد به، واللي يقول مو صحيح لا يستشهد به. أحدهم يقول هذا أثر ثابت عن الصحابة، والآخر يقول ليس بثابت. واحد يقول هذا حديث مرسل، والآخر يقول متصل. إذن ما مستنده النقل سببه الثبوت أو عدمه، وما مستنده الاستدلال فهذا وارد. لماذا؟ لأن الاستدلال يختلف من شخص إلى آخر بحسب قوة الاجتهاد وقوة آلات العلم وضعفها. فمثلا إذا نقل شيء عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، ها، فقد يكون صحيحا فهو مقبول، لا يكون صحيحا فهو مردود. وهنا يأتي الاختلاف عند من يستدل بالضعيف. وإذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهتين أو جهات من غير تواطؤ، يعني كثرت طرقه، ولو كان ضعيفا في الطرق، لكن كثرة الطرق ينقل الحديث إلى الصحيح، بشرط أن لا يكون في الطرق متهم أو كذاب أو واهن، ها، كما هو معروف في عند أهل الحديث. المراسيل هل يستشهد بها في التفسير أو لا؟ إذا تعددت طرقها، جمع من أهل العلم يقولون إن المراسيل مراسيل كبار التابعين يستشهد بها، كمراسيل سعيد بن جبير والحسن البصري وغيرهم. وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول أوجب العلم، أوجب العلم، هذا مما لا خلاف فيه جمهور أهل العلم من جميع الطوائف، على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له وعملا به أنه يوجب العلم، إلا فرقة من المتأخرين. يعني أحاديث الصحيحين هذه موجبة للعلم، ما في أي إشكالية، موجبة للعلم ولو كانت أحادا. لماذا؟ لأن الأمة اتفقت عليه، لا سيما المختصون بالحديث. أنا أسألكم سؤال، البنادول والاسبرين يوخر الصداع هذا موجب للعلم اليقيني عندكم ولا في احد منكم يشك؟ يقيني. لماذا يقيني؟ لان الاطباء متفقون عليه صح، حتى لو خالف العوام الناس ما لهم علاقه فيه صح ولا لا؟ فأهل الحديث ما داموا متفقين على صحة ما في الصحيحين ما لنا علاقة فلان صعلوك من الصعاليك يأتي ويقول ما نقبل الصحيحين، خليك انبح، ما تقبل الصحيحين خليك، احنا نأخذ باتفاق أهل الحديث يكفينا هذا. فإجماع أهل الحديث على قبول ما في الصحيحين هذا كاف وواف. وهناك أدلة يعرف بها أنه صدق، أدلة الأخبار، وأدلة يعرف بأنها كذب، مثل ما لو جاء خبر، ها مثل يأتيك إنسان ويقول لك انتبه، قوله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى، يقول ولسوف يعطيك ربك فترضى، نزلت في فاطمة والحسن والحسين، شو تقولون؟ أجيبه صحيح ولا باطل؟ لماذا؟ ها؟ لا لا، شفت شلون أهمية سبب النزول وأهمية مكان النزول؟ تقول هذه الآية مكية، لم يوجد لا زواج ولا علي ولا فاطمة ولا حسن ولا حسين، ما تزوجوا بعد، شلون يعطيك ربك فترضى يعني الحسن والحسين ما شلون نزلت فيهم لما ولدوا؟ شلون؟ ما يصير. فلا بد الإنسان يعرف أسباب النزول، هذه مسألة مهمة. كل خبر ينقله الثعلبي ولا الثعالبي ولا الواحدي ولا الزمخشري وأمثالهما، ها؟ لابد أن تدرك أن هناك أمارات على الكذب في نفس الخبر، في نفس الخبر. أقول كلمة، أبى الله إلا أن يجعل على الكذب أمارة في نفسها. ثم ذكر أشياء كلها دالة على أن تفاسير السلف ولله الحمد هي المحفوظة. أما الإسرائيليات، نعم،
قال والإسرائيليات تذكر للاستشهاد لا للاعتماد، وما علمت صحته مما شهد له الشرع فصحيح، وما خالفه فيعتقد كذبه، وما لم يعلم حكمه في شرعنا لا يصدق ولا يكذب، وغالبه لا فائدة فيه. والخطأ الواقع في الاستدلال من جهتين، حدثتا عمن تقدم ذكرهم من المبتدعة بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم، اعتقدوا معاني حملوا ألفاظ القرآن عليها أو فسروه بمجرد ما يسوغ أن يريدوه، مما لا يدل على المراد من كلام الله بحال. وتبعهم كثير من المتفقهة لضعف آثار النبوة والعجز والتفريط، حتى كانوا يروون ما لا يعلمون صحته. وقد يكون الاختلاف لخفاء الدليل والذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح.
أما الموقف من الإسرائيليات وهي المروية عن بني إسرائيل من اليهود والنصارى في كتبهم، في قصة آدم وخروجه من الجنة، في قصة نوح، في قصة موسى، في قصة يعني في أخبار من سبق، فهذا كما قال الشيخ رحمه الله يعني ما علمت صحته وشهد له الشرع هذا يقبل، وما خالفه يرد، وما لا يعلم صدقه وكذب يجوز أن يروى، وتركه هو الأفضل والأولى. أما الخطأ الواقع في الاستدلال فما سببه؟ قال من جهتين، حدثت عمن تقدم ذكر من المبتدعة. إذن الخطأ في الاستدلال متى جاء؟ بعد وجود المبتدعة، قبل ذلك ما كان في خطأ في الاستدلال. أولا سببه، سببه اعتقدوا معاني حملوا ألفاظ القرآن عليه، هذا رقم واحد. ثانيا أنهم فسروه بمجرد ما يسوغ. رابعا أنهم فسروه بمجرد ما يريده. هذه هي أسباب الخطأ في الاستدلال. قال وتبعهم كثير من المتفقهة خصوصا متعصبة المذاهب، يؤولون الآيات، آيات الأحكام، ها، على ما يوافق رأي مذهبهم وإمامهم لضعف أثار النبوة والعجز والتفريط، حتى كانوا يروون ما لا يعلمون صحته. واحد منهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدور في كتب الحديث كلها ما تلقاه، من وين جابه ما تعرف، ما تعرف. أتعبني أحدهم، ها، وهو الكاساني رحمه الله من علماء الحنفية من علماء القرن الخامس، قال مرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعبني شهر كامل أدور الحديث ولم أجده ولم أجد. بعد شهر أحد علماء الحديث رحمه الله دعوت لدعوة خالصة ريحني، قال ويروى كذا ولا أصل له في شيء من كتب الحديث. يلا، واليوم كثير الناس الآن في الواتسابات يرسلون أحاديث لا أصل لها. ثم قال وقد يكون الاختلاف، وهذا السبب الثالث من أسباب الاختلاف، لأن الشيخ ذكر أسباب الاختلاف مراجعه إلى المروي، مراجعه إلى الاستدلال، وقد يكون الاختلاف بسبب خفاء الدليل، وهذا في المشتبه إيش؟ النسبي، في المتشابه النسبي، أو الذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه ما شاف الحديث، قد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح. وهناك أسباب أخرى ذكرها شيخ الإسلام في رفع الملام عن الأئمة الأعلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: التفسير. التفسير كشف معاني القرآن وبيان المراد منه. قيل بعضه يكون من قبل الألفاظ الوجيزة وكشف معانيها، وبعضه من قبل ترجيح بعض الاحتمالات على بعض، وأجمعوا على أن التفسير من فروض الكفايات.
التفسير باتفاق العلماء هو من فروض الكفايات، وهو من أجل العلوم، لأن العلم يشرف بشرف معلومه، وهو متعلق بكلام الله عز وجل، وفيه كل العلوم، وفيه كل العلوم، فيه الفقه، فيه الاعتقاد، فيه التاريخ، فيه الحديث، فيه كل العلوم في التفسير، فمن حاز التفسير حاز العلوم كلها. نعم.
قال: وهو أجل العلوم الشرعية وأشرف صناعة يتعاطاها الإنسان، والمعتني بغريبه لا بد له من معرفة الحروف، وأكثر من تكلم فيها النحاة.
بالنسبة للحروف المقصود به ما، والمعتني بغريبه، غريب القرآن هي الألفاظ التي لا يدرك الإنسان معناها من أول سماع، هذا معنى الغريب. الغريب هو ما لا يفهم معناه عند أول سماع إلا بالبحث والتفتيش، فلا بد له من معرفة الحروف، وهنا المقصود بالحروف يعني الكلمات، وليس المقصود بالحروف ألف باء تاء ثاء. نعم.
قال: وأكثر من تكلم فيها النحاة والأسماء والأفعال، وأكثر من تكلم فيها اللغويون، ومنه معرفة ما وضع له الضمير وما يعود عليه، والتذكير والتأنيث والتعريف والتنكير، والخطاب بالاسم والفعل.
يعني هذه المسألة مهمة، أن الإنسان يجب عليه أن يتعلم العربية بحيث أنه يفهم المفردات أولا، ثم يفهم دلالة الأسماء ودلالاتها والأفعال ودلالاتها، وهذا بابه اللغة. ومن أفضل ما ألف في تفسير باللغة، في تفسير اللغوي، مع الحذر من شيء من تأويلاته، تفسير أبي حيان، تفسير أبي حيان من حيث الإعراب، وتفسير الإمام ابن جرير رحمه الله بحر في هذا الباب، بحر بحر في غريب المفردات، في الإعراب، في البلاغة، بحر. وأيضا من تفاسير المهتمة باللغة أيضا مفردات الراغب كما ذكرنا. ومن أهم هذا الباب معرفة ما وضع له الضمير وما يعود عليه، اكتب تحته وسبب الإضمار والإظهار، وهذا باب يتميز به العالم، وسبب الإظهار والإضمار. والتذكير والتأنيث وسببه، والتعريف والتنكير وسببه وفائدته، لماذا عرف هنا ونكر هنا، لماذا عرف هنا ونكر هنا، لماذا نكر هنا وعرف هنا، وهكذا الخطاب بالاسم والخطاب بالفعل، لماذا هنا خاطب بالفعل هنا خاطب بالاسم، هذا باب عظيم من أبواب العلم. نعم.
قال: وأولى ما يرجع في غريبه إلى تفسير ابن عباس وغيره ودواوين العرب.
تفسير ابن عباس مطبوع الآن مستقل، وجله في تفسير البخاري. نعم.
قال: ويبحث عن كون الآية مكملة لما قبلها أو مستقلة،
وهذا يسمى التفسير بالسياق والسباق، وهذا باب عظيم والله أيها الإخوة، لو تأملناها. ذلك الكتاب لا ريب فيه فأنت الآن جعلت الجار والمجرور راجع إلى ماذا؟ إلى الكتاب، صح؟ لكن لو قلت ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذا الباب اللي هو يعني اللي حنا نسميه كون الآية الكلمة مكملة لما قبلها أو بعدها، أو الآية متممة لما قبلها وبعد، يفتح لك آفاق علمية وفهم ومعاني لعلهم يتفكرون في الدنيا والآخرة. طيب في الدنيا والآخرة متعلق بيتفكرون ولا في الدنيا والآخرة متعلق بما قبلها؟ فيه تفسيران، وهذا الباب باب أن الكلمة الواحدة تتعلق بما قبلها وتتعلق بما بعدها، هذا نوع من أنواع الإعجاز البلاغي لا وجود له في كلام الناس، ترى من أعجب ما يكون، من أعجب ما يكون. وإذا تأمل الإنسان فيه كل ما يتأمل يجد معاني عظيمة. مثلا لو جاء إنسان وقال لك عرف المتقي، ما تعرف المتقي؟ من يعرف لي المتقي؟ أحسن، هذا هو التعريف الصحيح، أن نرجع إلى القرآن. هدى للمتقين، يأتي السؤال من المتقون؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، فهذا كثير في القرآن. أولئك هم الفاسقون الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به. إذن القرآن يفسر بعضه بعض، وهذا كثير يا إخوة، لكن باب عظيم من أبواب كما ذكرت لكم البلاغة. نعم.
قال: وما وجه مناسبتها لما قبلها؟ وكذا السور عن القراءة المتواترة المشهورة والآحاد وكذا الشاذة، فإنها تفسر المشهورة وتبين معانيها، وإن كان لا تجوز القراءة بالشاذة إجماعا.
أما وجه مناسباتها فهذا باب عظيم كما ذكرنا لكم. كم أوجه المناسبات في أول درس؟ 3، إذا ما نعيدها خلاص. وكذا السور مناسباتها، مناسبة ترتيب السور مر معنا، وعن القراءة المتواترة المشهورة والأحاد، وهذا أيضا مهم. لماذا؟ لأن القراءات تبين المعاني، فلما تقول مالك يوم الدين أي حاكم يوم الدين، ما نوع الإضافة يوم الدين؟ إضافة ظرفية، حاكم في يوم الدين، حاكم ليوم الدين. إذن يجوز أن تقول يوم الدين، نوع الإضافة إضافة ظرفية، إضافة تخصيص. إذا قلت إضافة ظرفية في يوم الدين، إذا قلت إضافة تخصيص ليوم الدين، فلا حاكم فيه غيره ولا حاكم له غيره. شلون فهمت هذه؟ من القراءة، من قراءة مالك. وإذا قلت ملك يوم الدين أي يملك يوم القيامة، فلا داعي للظرف، لا داعي للظرف، ما في داعي تجيب لا في ولا تجيب لا، ملك يوم الدين، هذا كله بقراءات. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، وفي قراءة وإن كانت شاذة وملكا كبيرا وهو الله. عاليهم ثياب سندس، أشكل عليك، ما معنى عاليهم؟ في قراءة عليهم ثياب سندس، ارتفع الإشكال. فالقراءات تفسر القرآن، فإنها تفسر المشهورة وتبين معانيها، وإن كان لا تجوز القراءة بالشاذ إجماعا، القراءة بالشاذ لا تجوز لكن يجوز التفسير بها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: التلاوة تستحب تلاوة القرآن على أكمل الأحوال والإكثار منها، وهو أفضل من سائر الذكر والترتيل.
اتفاق الأمة، تلاوة القرآن أفضل من أي ذكر. نعم.
قال: والترتيل أفضل من السرعة مع تبيين الحروف وأشد تأثيرا في القلب، وينبغي إعطاء الحروف حقها وترتيبها وتلطيف النطق بها.
وحق الحرف إخراجه من مخرجه مع إعطائه صفته، حق الحرف إخراجه من مخرجه مع إعطائه صفته. نعم.
قال: من غير إسراف ولا تعسف ولا تكلف، ويسن تحسين الصوت والترنم بخشوع وحضور قلب وتفكر وتفهم، ينفذ اللفظ إلى الأسماع والمعاني إلى القلوب. قال الشيخ في زينوا القرآن بأصواتكم هو التحسين والترنم بخشوع وحضور قلب، لا صرف الهمة إلى ما حجب به أكثر الناس من الوسوسة في خروج الحروف وترقيقها وتفخيمها وإمالتها، والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط، وشغله بالوصل والفصل والإضجاع والإرجاع والتطريب وغير ذلك مما هو مفض إلى تغيير كتاب الله والتلاعب به. حائل
يعني التطريب هو ما يسميه الناس اليوم المقامات، كل شوية يقرأ لك بمقامة بس عشان يحرك رؤوس الناس يمينا ويسارا، ليس مقصوده إيصال المعنى إلى قلوب الناس، المقصود إمالة أسماع الناس إلى نفسه، نسأل الله السلام والعافية. لذلك ما الفرق بين التلاوة لله والتلاوة للنفس؟ تلاوة لله توصل المعنى للناس، تلاوة للنفس تمايل أسماع الناس إلى نفسك تجمعهم، هذا غلط عظيم أيها الإخوة. نعم.
قال: حائل للقلوب قاطع لها عن فهم مراد الرب من كلامه. ومن تأمل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره أهل كل لسان على قراءتهم تبين له أن التنطع بالوسوسة في إخراج الحروف ليس من سنته،
بل هو بدعة، بل هو بدعة. نعم. مثل ما يأتي بعضنا: غير المغضوب عليهم. إيش قاعد تسوي أنت؟ شيء عجيب يا أخي، ما هذا؟ تنطق بالحرف كما ينبغي. بعضهم: ولا الضالين. إلا يبي يطلع الشدة بطريقة يخليك أنت تتقيأ، ما يجوز هذا يا أخي. نعم.
وقال: يكره التلحين الذي يشبه الغناء، واستحب بعضهم القراءة في المصحف ويستحب الختم كل أسبوع.
التلحين الذي يشبه الغناء هو القراءة بالألحان، القراءة بالألحان يعني على الأوزان. نعم. ويستحب الختم كل أسبوع، وهذا كان ختم الصحابة كلهم في غير رمضان، كلهم كانوا يختمون، جلهم أنا أقول جلهم كانوا يختمون في كل أسبوع، ومنهم من يختم في 3 أيام، ومنهم من يختم في 10 أيام، ومنهم من يختم في 2 أسبوع، ومنهم من يختم في شهر، ولا يوجد من لا يختم في شهر. نعم. ممن يحفظ أو يقرأ القرآن.
قال: والدعاء بعده وتحسين كتابة المصحف.
الدعاء بعد الختمة جاء عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وتحسين كتابة المصحف لمن يكتب بخط يده. نعم.
قال: ولا يخالف خط مصحف عثمان في واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك.
هذا بالنسبة لمن يكتب مصحفا، من يكتب مصحفا لا يجوز أن يكتب إلا على الرسم العثماني، وهذا اتفقت عليه الأمة بعده. وأما في خارج المصحف من يكتب آية أو آيتين فالصحيح أنها غير ملزمة. نعم.
قال: ويحرم على المحدث مسه.
باتفاق الفقهاء الأئمة 4 إلا ابن حزم فقد شذ وجوز مس المصحف بغير وضوء، هذا غير صحيح. نعم.
قال: وسفر به لدار حرب
لأجل أن لا يهان. نعم.
قال: ويجب احترامه.
ومن احترامه حفظه وصونه في مكان عال لا يهان، وعدم مد الرجلين إليه، وتعظيمه وأخذه باليدين، وعدم وضعه عند الإست. بعض الناس ماسك المصحف حاطه عند إسته وقاعد يمشي، اتق الله في نفسك، هذا كلام الله عز وجل. بعض الناس يجلس عليه، هذا أمر ما يجوز، هذا ما يجوز تجلس على، ما يجوز تجلس على كتاب فيه آيات فضلا عن القرآن. بعض الناس ينام على المصحف، هذا من أغرب ما يكون. المصحف يجب أن يوقر ويحترم، وذكر ذلك الآداب النووي رحمه الله في كتابه التبيان. نعم.
قال: وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ونعتذر منكم إذا كان يعني قد أوجزنا العبارة واختصرنا الإشارة، لكن إن شاء الله عز وجل فيما ذكرنا خير إن شاء الله، وبداية انطلاقة للتفسير الذي نبدأه إن شاء الله غدا إن كان أول رمضان، وإلا فبعد غد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أعتذر منكم لأن عندي محاضرة في مكان بعيد، فأرجو أن تعذروني. بارك الله فيكم.